سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه هي السنة الرابعة للهجرة، العام الأول يسمى عام الإذن يعني الإذن بالهجرة، والعام الثاني يسمى عام الأمر بالقتال، والعام الثالث يسمى عام التمحيص ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهذا العام أطلقوا عليه عام الترفئة. والعام الرابع يبدأ بيوم الخميس 13 من يوليو 625 ميلادية، ومن أحداثه جلاء بني النضير، ومن أحداثه أيضا حادث بئر معونة وحادث يوم الرجيع ونزول آية التيمم وولادة الحسين بن علي في شوال من هذا العام. والحديث عن بني النضير يجرنا إلى الحديث عن قضية اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى مراجعة أحداث هذه القضية. فلقد سبق يوم بني النضير أو غزوة بني النضير سبقتها غزوة بني قينقاع، ولحقت بها غزوة بني قريظة، ثم جاءت بعد الثلاثة غزوة خيبر ومعها سدك وتيماء. وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأول مع اليهود قصة تبدأ قبل أن يصل الرسول إلى المدينة. فقبل أن يصل الرسول إلى المدينة كان أهل مكة يستشيرون اليهود في أمور كثيرة. ذهبوا إليهم مرة يسألونهم: هل صحيح أن لله وحيا وأن لله أنبياء وأن لله كتبا تنزل على رسله؟ فما كان جواب اليهود إلا أن قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهنا سؤال، هو هل كان اليهود يعرفون أن محمدا حق وأن دينه حق؟ والجواب نعم، قال الله عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكانوا يعرفون أن محمدا حق كما يعرف كل واحد منهم ابنه، ومع ذلك كذبوا به. وحينما سألهم أهل مكة: هل نحن أهدى أم محمد؟ من فينا الأهدى، أهل مكة عباد الأوثان أو محمد الذي يعبد الله وحده؟ قالوا في الإجابة: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولقد عرفنا في محاضرات سبقت أن اليهود في المدينة كانوا يعرفون أن نبي آخر الزمان قد حان حينه، وكانوا يترقبونه، وكانوا يقولون لأهل المدينة من الأوس والخزرج إن نبيا قد حان حينه وأظلنا إبانه وسنتبعه وسنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لماذا كفروا؟ لماذا كفر اليهود؟ هناك أسباب يبديها اليهود يعتبرونها سببا في كفرهم. السبب الأول أن النبي الذي بعث وهو محمد ليس من بني إسرائيل، وإنما هو من بني إسماعيل، وهنا صارت العداوة. فأنت حينما تقرأ سورة الصف تجدها تشير إلى انتقال النبوة والكتاب من بيت إسرائيل إلى بيت إسماعيل، فهم كفروا بمحمد لأنه ليس من أنبياء بني إسرائيل. وقال الله تعالى في الرد عليهم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك من تشاء من ولد إسماعيل، وتنزع الملك ممن تشاء من ولد إسرائيل، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهم كفروا به لهذا السبب، وهي عصبية، وهذه العصبية أساس الكفر في كل زمان. فربيعة، قبيلة ربيعة، كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه من قبيلة مضر، محمد من مضر، فكفرت ربيعة. ليس هذا فقط، ولكن ربيعة أقامت من عندها نبيا هو مسيلمة الكذاب. وسئل واحد من ربيعة: هل تعلم أن مسيلمة كذاب؟ أنت عارف أن مسيلمة كذاب؟ قال: نعم. ومع ذلك ويتبع مسيلمة، من أتباع مسيلمة. هل تعلم أن مسيلمة كذاب؟ قال: نعم. هل تعلم أن محمدا على الحق؟ قال: نعم. قال: فلماذا لا تتبع محمدا؟ قال: كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. أنا أتبع كذاب من ربيعة أحسن من أن أتبع صادق من مضر. وأيضا مضر انقسمت، مضر نفسها انقسمت، فبيت بني هاشم وبيت بني أمية، مع أنهم في الأصل أخوان، بنو أمية وبنو هاشم، لما ظهر من بني هاشم قال أبو جهل وهو يتصل بالأمويين، قال: كنا وبني هاشم كركبتي فرسي رهان، أطعموا وأطعمنا. احنا في تسابق مع بني هاشم، بنو أمية في مسابقة مع بني هاشم، أطعموا وأطعمنا، هم بيطعموا المحتاجين واحنا بنطعم، كرام واحنا كرام، وبنتسابق في الكرم. أطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقونا، قدموا السويق والتمر والزبيب، قدموا هذه الأشياء للضيوف واحنا برضو فعلنا. أطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقونا، ثم جاءوا يقولون منا نبي، ف فوالله لن نتبعه ابدا. جايين الوقت يقولوا ده مننا نبي، طب نجيب نبي منين؟ هذه كانت طبيعه العناد والعصبيه الذي جعل اليهود وجعل الكافرين في كل زمان ومكان يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني، وهو سبب مضحك، السبب الثاني الذي جعل اليهود يكفرون بمحمد انهم سألوا من الذي ينزل عليه بالوحي، مين الملك اللي بينزل عليه؟ قالوا جبريل. قالوا هذا عدونا من الملائكة، بيننا وبينه عداوة وحساسية، لن نؤمن بنبي ينزل عليه جبريل. ليه؟ لان احنا ما بنستلطفش جبريل، دمه تقيل علينا. قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. انت بتعادي جبريل وعاوز ينزل ميكال، طيب من عادى جبريل اصبح عدوه ميكال ايضا. طب هم بيكرهوا جبريل ليه؟ يقولون انه هو الذي كان ينزل علينا بالعذاب، فنحن نريد ملك غير جبريل. وتتصل العداوة بين اليهود وبين الملائكة ايضا. هذا اسلوب سمج يعيش عليه اليهود. وليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عانى من اليهود ما عانى، فمن قبله عانى عيسى عليه السلام، عانى معاناة شديدة ذكرها الله في كتابه بقوله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أحس منهم الكفر يعني أحس من اليهود الكفر، والله سبحانه وتعالى يقول عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. شوف رسول الله المسيح رسول الله، ولا يؤمنون بأنه المسيح ولا يؤمنون بأنه رسول الله، وإنما يقولونها استهزاء. إنا قتلنا، اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، باءوا بخيبة الأمل ويحاسبون يوم القيامة على أنهم قتلوا المسيح. يوم القيامة ربنا يحاسبهم من قتلوا المسيح، مع أن المسيح ما قتلش، لكن هيتحاسبوا يوم القيامة على أنهم قتلوا المسيح. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وليس عيسى فقط، موسى أيضا. موسى ظلوا يتهمونه اتهاما بعد اتهام حتى اتهموه في أماكن حساسة في جسده الشريف، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أخذوا يسألون موسى عليه السلام أسئلة ويطلبون منه مطالب مختلفة، فقال الله تعالى لنبيه محمد يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وبلغ الأمر في عتوهم واستكبارهم أن الله رفع فوق رؤوسهم الطور جبل الطور رفع فوق رؤوسهم وأخذ الله عليهم العهد تحته، ولكنهم بمجرد أن زال الجبل من فوقهم قالوا سمعنا وعصينا، عبدوا العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وربنا يلعن دينهم فيقول لهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، دين إيه اللي عندكم؟ فيلعن الله دينهم الذي هم عليه وهو دين باطل، فيقول بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ويدعون مع هذا كله أن الدار الآخرة لهم خالصة من دون الناس. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة ولو حياة ظلم، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ويقول الله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مع سليمان اتهموه اتهامات بشعة، وسليمان هو الذي يطالبون الآن بمملكته، يقولون نريد مملكة سليمان. اتهموه بأنه تزوج مجموعة مئات من الوثنيات ودخل في الوثنية، وداود أبوه يتهمونه تهما ويقولون إن سليمان قام ملكه على السحر، ورد الله عليهم بقوله واتبعوا ما تتلو، اتبعوا يعني اليهود ما تتلو الشياطين، تتلو يعني تتتابع مش تقرأ، تتلو يعني تتتابع، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين، الشياطين يعني اليهود، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وفي القراءة الثانية الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق حياته. أقام معبدا للأوثان وعبد الأصنام وقتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى بن زكريا وقتلوا زكريا أباه، وقدموا رأس يحيى في طبق هدية لامرأة بغي، كل هذا فعلوه. هذه طبيعة اليهود. لما دخل الرسول المدينة أصبح المجتمع المدني مكونا من 3 طوائف. الطائفة الأولى هم محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، الطائفة الثانية هم المنافقون وهم جماعة ظهرت بعد العام الأول. هذه الجماعة التي ظهرت بعد العام الأول دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم يضمرون الكفر وينتظرون أن ينقضوا على المسلمين وعلى رسول الله، وينتهزون الفرص لإثارة القلاقل وإثارة المشكلات. المجموعة الثالثة هم اليهود، وكان اليهود 3 طوائف، يهود بني قينقاع وكانوا أقواهم وأشدهم، ويهود بني قريظة، ويهود بني النضير. هؤلاء القبائل 3 من اليهود كانوا يقيمون أيضا في المدينة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عقد معاهدات مع اليهود، معاهدات عدم اعتداء مع اليهود، لا يعتدون عليه ولا يعتدي عليهم، يقفون على الحياد، ووقعوا هذه المعاهدات، ولهم ذمة الله وذمة رسوله. ثم بدأت الإشكالات. الإشكال الأول بدأ قبل نهاية العام الأول، قبل نهاية العام الأول بثلاثة شهور، مع أنهم وقعوا المعاهدات وهي صريحة في منطوقها ومفهومها، ولكنهم نقضوا هذه المعاهدات كلها. المعاهدة الأولى كيف نقضوها؟ بعد انتصار الرسول في بدر وعودته مظفرا منتصرا تكلم اليهود، تكلم اليهود فقالوا إن محمدا قاتل مجموعة من أهل مكة لا علم لهم بالقتال، فأهل مكة ما بيفهموش في القتال، لكن لو قابلنا محمد لا يعلمن أننا نحن الناس، لكن بقى إذا قابلنا احنا هيعرف ان احنا رجالة. هذا ادعاء، ادعاء الجبناء، الجبان يحاول يرفع صوته من الرعب، فلما انتصر الرسول على اهل مكة هم من خوفهم يتصايحون ويرفعون اصواتهم، فرد الله عليهم بقوله قل للذين كفروا، قل للذين كفروا يعني لليهود، قل للذين كفروا ستقتلون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، التقتا يعني تقابلتا، فئتين يعني مجموعتين تقابلتا في بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، وكان الفريق الكافر أضعاف الفريق المؤمن، مثليهم رأي العين، والله يضاعف، يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. رسالة من الله إلى يهود بني قينقاع، ولكن يهود بني قينقاع لم يلتفتوا إلى هذه الرسالة، وأخذوا يهزؤون وأخذوا يتمادون. فبينما امرأة من المسلمين في سوق الصاغة إذا بعابث من اليهود جاء من ورائها وعقد طرف ثوبها في أعلى ثوبها بشوكة، أخذ طرف الثوب وعقده في أعلاه بشوكة، فلما قامت من جلستها انحصر جسدها، فصاحت فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم نقضا للعهد، وقام بإجلاء يهود بني قينقاع وكانوا 600. نعم أجلاهم، وذهب هؤلاء 600 إلى أذرعات في الشام. هذا هو جلاء يهود بني قينقاع، وأخذ الرسول وأخذ المسلمون أموالهم وديارهم. يهود بني النضير كانت لهم حصون محكمة، بعد هم دائما بعد الغزوات الكبرى يبدأوا يتحركوا من الرعب، بعد غزوة بدر كانت حادثة يهود بني قينقاع، بعد غزوة أحد كانت حادثة يهود بني النضير، بعد غزوة الأحزاب كانت حادثة يهود بني قريظة، بعد صلح الحديبية كانت حادثة خيبر، وهكذا هم يتحركون بعد الغزوات الكبرى. بعد غزوة أحد مباشرة ذهب عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين إلى اليهود وقال لهم ناجزوا محمدا انتقاما لإخوانكم من بني قينقاع. قالوا له إليك عنا، ابعد عنا وخلينا في حالنا. قال لهم عندي 2000 فارس سآتي بهم يدخلون معكم الحصون يقاتلون معكم ويموتون معكم، وظل يهود بني النضير مترددين، ويشجعهم عبد الله بن أبي بن سلول حتى قبلوا. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لغة أبطال، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخافوا منكم أكثر من ربنا. وقال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وابتدأت بني النضير تضمر النية لنقض العهد، فذهب النبي وبعض أصحابه إليهم لكي يشاركوا في دفع دية اثنين قتلوا قتلا خطأ. قال لهم: أتشاركون؟ قالوا: نعم، مرحبا بك يا محمد. وجلس رسول الله بين أصحابه بجوار جدار لهم، فدخل اليهود يتآمرون في الداخل، فقالوا: من يعلو بهذه الصخرة إلى أعلى السطوع إلى أعلى الجدار ثم يلقيها على محمد؟ جابوا صخرة وعاوزين يلقوها على الرسول. فقال واحد منهم: إن هممتم بذلك ليخبرنه ربه. اليهود يقولوا يعني هيعرفوا، مصيبتكم كبيرة، ولكنهم هموا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فقام لبعض شأنه، أفهم أصحابه أنه ذاهب إلى الخلاء ومضى، وغاب على أصحابه فسألوا، فقاموا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إن اليهود غدروا وحاولوا كذا وكذا. ثم عاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 15 يوما حصار ليهود بني النضير، ونزلت فيهم سورة الحشر. سورة الحشر لها اسمان: سورة الحشر وسورة بني النضير. في اول السورة يقول الله: سبح لله ما في السماوات وما في الارض. شيء عجيب، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وفي آخرها بيقول: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السماء بتسبح والأرض بتسبح ليه؟ لفناء اليهود، لأن اليهود غاروا ده. إذن أن يضيع اليهود وأن يغور اليهود هذا شيء مفرح للسماوات وللأرض. سورة بني النضير مفتتحة بالتسبيح ومختتمة بأسماء الله الحسنى وبالتسبيح له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شوف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ليه؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ ما ظننتم؟ مجرد ظن، ما كان يدور بخلد مسلم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، مش من السور ولا من المباني ولا من حصن برليف ولا شيء من هذا، إنما ضربهم في قلوبهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة يعطينا أسرار كثيرة لليهود ومعلومات خطيرة على اليهود. هذا هو، هؤلاء هم يهود بني النضير. يهود بني النضير أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستولى على أموالهم، ولأن الله مكنه من هذه الأموال بدون حرب، ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فلا تخمس، يعني لا تقسم بالخمس، وإنما هي كلها لله ولرسوله، تعود لبيت مال المسلم. يهود بني قريظة بعد معركة الأحزاب مباشرة جاءوا من الخلف وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا المسلمين. فبمجرد ما انتهت معركة الأحزاب جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول خلص معركة الأحزاب وقت الظهرية وقلع الثياب العسكرية وقعد يرتاح وأصحابه، فجاءه جبريل قال له خلعت ثيابك والملائكة ما خلعوا ثيابك؟ قعد صريح أنا لسه جاهزين. على فين؟ على يهود بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. طبعا هذا الكلام قبل أن تنزل صلاة الخوف، وإلا لو كانت نزلت صلاة الخوف لكان فيها مندوحة، ولكن هو قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا دراكا يسارعون، وحدث في الطريق أن البعض صلى العصر وقالوا إن القصد قصد النبي صلى الله عليه وسلم من أمره هذا إن احنا نقوم ولا نبقى، ونحن قمنا فقد أدركنا العصر فلنصلي العصر، والبعض قال نقف عندما قاله النبي فلا نصلي إلا في بني قريظة. فالبعض صلى في الطريق والبعض صلى عندما انتهى من غزو بني قريظة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعب على واحد من الطرفين، لأن ده اعتبره صحيح وهذا اعتبره صحيح. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وحاصرهم حصارا شديدا، وعلموا أن لا مفر لهم، وابتدوا هم جوا ينصحوا بعض، نفس اليهود في الداخل بينصحوا بعض، يا إما تنتحروا كل واحد يمسك ولاده يدبحهم وتطلعوا لمحمد تحاربوه لما يموتكم، ده حل. الحل الثاني كل واحد يذبح نفسه ونخلص عليه، يعني المهم الحلول الموجودة كلها هي الموت. وتصور إذا كان الموت هو حل لمشكلة، فالموت كان بالنسبة لهؤلاء جميعا هو حل لمشكلتهم، الموت الجماعي. وأخيرا أرسل طلبه أبو لبابة ابن عبد المنذر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوه ليسألوه الرأي وكانوا يثقون فيه، فأشار إلى رقبته يعني الذبح، يعني انتوا هتندبحوا بل وتكسوا، وعلم أنه خان الله ورسوله. ليه أنا قلت كده؟ فذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية المسجد وقال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني. حكاية الربط في سارية المسجد دي بنستغربها احنا، ان الواحد يربط نفسه في عمود الجامع لحد ما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل بنفسه. هذا يحدث الان في امريكا، الانسان اللي بيشرب خمرة يعالجوه ازاي؟ المسلمين في المساجد يعالجوه ازاي؟ ياخدوه في البسمنت يعني في البدروم تحت ويربطوه في عمود اسبوع اثنين، يعني تلاته مربوط ويحطوه في العمود تحت لحد ما يتوبوه عن الخمر، لحد ما يتوبوه راضي وسعيد جدا حتى يتوب عن شرب الخمر وعن الانحرافات الخلقية التي هو فيها. فترة تطهير، وهذه رأيتها في بعض الناس، ورأيت مجموعة من الناس أصبحوا صالحين عن هذا الطريق. فأبو لبابة بن عبد المنذر فعل بنفسه هذا، ربط نفسه في سارية المسجد وقال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني. أما رسول الله فقال لا أحله، أنا مش حل برض حتى يتوب الله عليه، أما ربنا يتوب عليه، أنا بتصرف من عند نفسي، أنت برضو رحت غلطة تعمل له كده ليه؟ دي أسرار معركة ما يصحش تقول. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لما أدرك اليهود ألا حل قالوا نريد أن يحكم فينا سعد بن معاذ. ودول كانوا يوالون الأوس وكانت بني قينقاع توالي الخزرج. الأوس يا رسول الله انت عفيت عن يهود بني قينقاع وما قتلتهمش لانهم من الخائد اولياء للخزرج فدول اولياء نحن الأوس فاطلقهم. فقبلوا حكم سعد بن معاذ وسعد كان مريض وموجود في المدينة فارسلوا اليه فجاء على حمار له. الأوس ماشيين مع سعد. يا سعد اتق الله في اوليائي دول اوليائنا ما تقصرش رقبتنا ما تفضحناش وسط الناس. شايف الخزرج بني قينقاع اطلقوا برسول الله بوساطة الخزرج فانت تاخد بالك من دول وتتوسط وتاخد وتجمل. فقال لهم وهو لا ينظر اليهم لقد آن الا يأخذ سعد في الله لومة لائم ويبصش لحد حتى وصل الى هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم يعني قوموا نزلوه نعرفه نزل راجل مكسر ومصاب ومتعب راجل كبير في السن. فنزل فالرسول عرض عليه القضية ان احنا عاوزينك تحكم في هؤلاء وهم متكتفين واقفين. فقال لهم بس كده للجهة اللي فيها رسول الله ومرضاش يبص بعينيه أيرضى هؤلاء بحكمي يعني مقدرش يبص للجهة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هيحكم على رسول الله. فقال ان فرد النبي وقال نعم ايوه فبص لليهود وقال لهم اترضون بحكمي قالوا نعم. قال ارى ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتستحيا نساؤهم وتقسم اموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الملك من فوق سبعة ارقعة. يعني انت حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. وبعدين كانوا ياخدوهم من الاماكن اللي هم فيها فرقة فرقة تروح لجل تندبح. فواحد بيسأل بيقول اين يذهبون بهم. يهودي بيسأل زميله بيقول رايحين فين دول. قال له ما اغباك يذهبون ولا يعودون. فاين يذهب بهم يعني كل فرقة راحت ما رجعتش منتظر يعني بيروحوا ياكلوا ما هو بياخدوهم يذبحوهم. وذبح في ذلك اليوم ما يقرب من 600 يهودي. واليهود يذكرون هذه الايام جيدا. ومن الاعياد الحزينة عند اليهود عيد خيبر. يهود امريكا عندهم حاجة اسمها خيبر. ولما جابوا لي الورق وقريته خيبر. خيبر محدش فاهم خيبر يعني ايه في امريكا الان. انما الاسم اصبح تقادم به العهد. فهم من اعيادهم عيد خيبر يعني يوم خيبر يوم خيبر يوم الأحزان يوم الآلام يوم